بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في حجية الإجماع، وذكرنا أن الإجماع أضعف من التواتر في إثبات الدليل الشرعي، وذلك من جهات متعددة. قلنا أن الجهة الأولى منها أن نفس القيمة الاحتمالية للإجماع، القيمة الاحتمالية نقصد احتمال صدق المفردات في الإجماع أقل من احتمال صدق مفردات الخبر في التواتر، وهذا لو أردنا أن نمثل له بمثال محسوس، لأن الموارد الخمسة اللي يذكرها المصنف نوعا ما الإنسان قد في ذهنه يحصل تداخل بينها، يوم اللي تقرأ الأول بعدين تقرأ الثاني تقول شو صار فرق الثاني عن الأول، تقرأ الثالث تقول شو صار فرق الثالث عن الثاني، وهكذا. فإحنا نحاول أن نجيب مثال محسوس حتى الفرق يكون أوضح. هذا المورد الأول أو النقطة الأولى التي ذكرها المصنف، وهو أن كل مفردة من مفردات الإجماع يكون القيمة الاحتمالية فيه أصغر من مفردات التواتر، بمثاله المحسوس كأن يقال مثلا في هذا الطريق يوجد بئر، في طريق الإجماع يوجد بئر وهو افرض الخطأ، وفي طريق التواتر أيضا يوجد بئر، ولكن البئر الموجود في طريق التواتر في طريق الإجماع أوسع بالنسبة إلى عرض الطريق. هذا اللي نقصده بالقيمة الاحتمالية. عرض الطريق إذا مثلا 5 أمتار، هذا البئر عرضه مثلا افرضه 4 أمتار 3 أمتار، والحال أنه في التواتر مثلا عرضه 0.5 متر، فاحتماله
نفس الطريق بئر صير تالي.
إيه نعم، فنفس القيمة نفس ال شو اسمه نفس القيمة الاحتمالية هي تكون أصغر، يعني احتمال الخطأ يكون أكثر في الإجماع، بمعنى أن احتمال وقوع السالك في هذا الطريق في الخطأ أكثر. هذا المقصود بهذه النقطة. أما النقطة الثانية، أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، بينما يكون الخطأ في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة. فالمراد بهذا أن أن المناشئ أكثر في الإجماع، مناشئ الخطأ أكثر في الإجماع، ومثاله المحسوس كأن هذا الطريق الذي تسلكه فيه آبار متعددة، والحال أنه في التواتر بئر واحد فيه آبار متعددة، قد يقع السالك الواحد في هذا الطريق في البئر الأول، إذا ما طاح في البئر الأول يطيح في الثاني، وإذا ما طاح في الثاني يطيح في الثالث، وهكذا، يعني إذا سلم من أحدها يقع في الآخر، هذا في الإجماع، ولكن في التواتر لا. احتمالات الخطأ أو مناشئ الخطأ للشخص الواحد قليلة، في منشأ أو منشئين للخطأ أو مخالفة الواقع، إذا سلم من هذين المنشئين مثلا أو هذا المنشأ الواحد يسلم في باقي الطريق. هذه كانت النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الأخبار الحدسية. بمعنى هذا بعد ما يحتاج إلى مثال محسوس، بعد معناه واضح أن المخبر الواحد يتأثر بالمخبر الآخر، شخص يأتي ويخبر فالثاني يأتي بعده ويتأثر مثلا بأستاذه، يتأثر بالعالم الذي كان له مثلا علمية وشهرة وإلى آخره. هذه النقاط الثلاث التي ذكرناها في الدرس السابق. أما النقطة الرابعة من النقاط التي تجعل الإجماع أضعف من التواتر، هي أن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي. بمعنى أن الإنسان حينما يسمع خبرا حدسيا أو خبرا حسيا بالأول، عادة يقول هذا الشخص إذا أخبر عن حس وقال سمعت زيدا قال كذا، عندنا إحنا مشكلتين أو سنخان من المشكلة قد يحصلان في إخباره. تارة نقول هو سمع، هو مثلا افرضوا بالسنخ الأول أن نقول أصلا هذا سمع ضعيف، المقتضي لأن يسمع هذا غير موجود فيه، هذا فقدان للمقتضي أساسا، رؤيته ضعيفة، كما في مثلا مسألة الهلال، شخص يأتي ويدعي رؤية الهلال ونظره ضعيف، نقول أنت أصلا المقتضي للإخبار فيك شنو غير موجود، المقتضي للصدق ومطابقة الواقع فيك غير موجود، النظر اللي منشأ للإخبار هذا النظر غير موجود عندك، هذه مشكلة وهو فقدان المقتضي. وسنخ آخر من المشكلة لا، وجود المانع، كأن نقول لا نظرك صحيح سليم ولكن المشكلة في الغيوم التي كانت أمامك مثلا، أو سمعك صحيح سليم ولكن كان عند الإمام مثلا ناس كثيرون وأصوات وكلام أنت لم تلتفت إلى كلام الإمام جيدا مثلا من باب المثال. فبعض أنواع المانع أو بعض أنواع المشاكل التي تحصل هو من قبيل وجود المانع، والبعض الآخر من قبيل عدم المقتضي. ولكن حصول المانع أكثر جدا من عدم إحراز المقتضي. قل ما يتفق بالنسبة إلى الخبر الحسي أن نقول هذا الخبر الحسي مقتضي الصدق أساسا فيه غير موجود، هذا موارد قليلة جدا، أن السمع يكون مثلا ضعيف أو افرضوا مادي نظره يكون ضعيف، رأى الهلال مثلا ظن أنه رأى الهلال ولم يكن يرى الهلال وهكذا. نعم غالب الموانع من جهتي وجود المانع، أو غالب المشاكل من جهتي وجود المانع، إما لأنه مثلا افرضوا منع من سمعه جيدا، منع من رؤيته جيدا شيء ما وهكذا. أما في الأخبار الحدسية فكثيرا ما لا نحرز المقتضي أصلا، لأن المقتضي للإخبار المطابق للواقع في الأخبار الحدسية ما هو؟ المقتضي للإخبار المطابق للواقع أن يكون الطريق الذي سلكه هذا الشخص طريقا منتجا، طريقا منتجا للنتيجة الصحيحة، مثلا يكون قد تمسك برواية معتبرة مثلا، وكثيرا ما يقع الخطأ في التمسك بالروايات، فيتمسك الشخص بالرواية غير المعتبرة، فالأساس الذي بنى عليه والمقتضي الذي كان المفروض أن يكون في إخباره، هذا المقتضي غير موجود، الدليل الذي تمسك به غير صحيح، لا أن الدليل كان صحيحا وهو أخطأ في المحاسبات والحدس. ففي الأخبار الحدسية كثيرا ما تكون المشكلة من جهة عدم وجود المقتضي، بخلاف الأخبار الحسية التي المشكلة فيها غالبا من جهة وجود المانع لا من جهة عدم وجود المقتضي، عادة سمع سليم نظر سليم، ولكن أخطأ في هذا الخبر لوجود مانع عن الإخبار المطابق للواقع. أما في الخبر الحدسي لا، قد يكون المقتضي الذي بنى عليه غير في الواقع ليس مقتضيا، الرواية التي تمسك بها وظن أنها مقتض للوصول إلى الواقع، هذا المقتضي في الواقع لم يكن مقتضيا للنتيجة الصحيحة، بل كانت الرواية غير معتبرة وهو ظنها مثلا معتبرة. فهذه المشكلة تحصل في الأخبار الحدسية ولا تحصل غالبا في الأخبار الحسية، وتقريب هذا إلى الذهن من باب الأمثلة المحسوسة، ولو أمثلتنا شوي بعيدة بعد سامحونا، ولكن تقريبا إلى الذهن، كأن يقال في هذا الطريق الذي فيه بئر، البئر الطريق له ميلان نحو البئر، كأن في الأخبار شنو الحدسية له ميلان، المقتضي للخطأ موجود، المقتضي للمطابقة للواقع غير موجود، بدلا من أن يكون طريق مائلا إلى منحدرا إلى الهدف إلى النتيجة التي نريد أن نصل إليها، لا الطريق منحدر إلى البئر إلى الخطأ إلى غير الهدف، هكذا في الأخبار الحدسية. أما الأخبار الحسية عادة لا، الانحدار نحو الهدف، الحين في الطريق أنت قد يحصل لك المانع، فهذه مشكلة رابعة في الأخبار الحدسية. قال الرابعة أن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة وهو سلامة الحواس والفطرة، عادة حواس سليمة فطرة سليمة، ليس هكذا بحيث يتعمد الكذب ولو ليست له فيه في ذلك مصلحة، كما قلنا سابقا مثلا الشخص الذي افرضوا متهم بالغلو قد يكذب في الروايات العقدية، ولكن عادة ما يكذب في الروايات الفقهية إلا إذا فطرته غير سليمة، ماكو مصلحة ولكن يستلذ بالكذب، إلا إذا يكون هكذا هذا الشخص نعم المقتضي فيه لمطابقة خبره للواقع، المقتضي أساسا غير موجود، الفطرة غير سليمة، هو يقصد الإخبار بالكذب لا أنه أن فطرته تقتضي الإخبار بالصدق، ولكن هناك مصلحة طرأت له في الأثناء شنو جعلته يكذب مثلا بحيث يكون من جهة وجود المانع، عادة ليس هكذا، ليس من بعدم المقتضي، عادة لوجود المانع في الأخبار الحسية، وينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي. وأما احتمال الخطأ في قضية نظرية حدسية فهو يتضمن أحيانا عدم احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة، كما مثلنا أساسا الدافع له في هذا الطريق الذي يمشي فيه هو رواية غير معتبرة، يعني يمشي في طريق الدافع له في هذا الطريق غير صحيح، يدفعه إلى البئر، إلى الخطأ. أي احتمال كون عدم الإصابة ناشئا من القصور لا لعارض من قبيل الذهول أو ارتباك البال. يعني مو ما حصل لمانع، هو بنى على شيء غير معتبر، هو قصر في مقدمات الوصول إلى هذه النتيجة. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة، أن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدسية يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة، يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة. شنو فرق هذا المورد عن المورد الثاني؟ هناك قلنا شنو، المناشئ متعددة في الأخبار الحدسية، هني نقول لا، الأخطاء المتعددة لها منشأ واحد. بالنهاية وحدة المناشئ يخلي الواحد، يخلي الأخبار الحدسية أضعاف، ولا كثرة المناشئ تخلي الخبر الحدسي أضعف. في المورد الثاني قال من مضاعفات الخبر الحدسي شنو؟ كثرة المناشئ. هني يقول من مضاعفات الخبر الحدسي وحدة المنشأ. بالنهاية ما عرفنا شنو اللي يسبب ضعف الخبر الحدسي. هنا كان يقصد المصنف أن المناشئ والمشاكل التي قد يقع فيه المخبر الواحد كثيرة، كما ذكرنا إذا سلم من أحد هذه المناشئ يقع في الثاني، إذا سلم من الثاني يقع في الثالث وهكذا. هنا يقصد لا، هنا يقصد أن الناظر إلى الأخبار المتعددة، يقول وقوع 10 أشخاص في خطأ واحد محتمل وحالة طبيعية في الأخبار الحدسية، وقوع أكثر من شخص في بئر واحد هذا محتمل، بخلاف الأخبار الحسية لا. عادة إذا واحد وقع بمشكلة ما، مثلا افرضوا نسي الرواية ونقلها بشكل غير مطابق للواقع، عادة الثاني هم ما يخلي ريلة على نفس المكان الذي حط الأول رجله ويقع في نفس الخطأ. فالمنشأ الواحد يتحمل شخص واحد، البئر الواحد يسع لشخص واحد. أما في الأخبار الحدسية لا، منشأ واحد يكفي لهلاك العشرات. فهذا الفرق بين الثاني والخامس. ولا يتوهم أحد يقول هناك اللي كثرة المناشئ تضعف الإجماع، هني يقول لي وحدة وحدة المنشأ تضعف الإجماع. لا، ما يقصد وحدة المنشأ، يقصد أن المنشأ الواحد أكثر وقوعا فيه، احتمال الوقوع فيه أكثر، فيتكلم عن احتمال الوقوع في الخطأ الواحد، لا أن الخطأ إذا كان واحدا فاحتمال الوقوع فيه أكثر. لا، الواحد من هذه المناشئ المتعددة يقع المخبرون فيه أكثر، هذا المقصود. ولذا قال أن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدسية يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة، وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك عادة، بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة، وكلما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودا كان احتمال المجموع أقرب من احتماله في حالة عدم وجودها. يعني تحتمل قويا مثلا إذا 50 شخص أخبروك بأن رأينا الهلال، وهم كان هناك منشأ مثلا محتمل لأن الجميع وقعوا في هذا، مثلا كوكب آخر مشابه للهلال كان موجودا في السماء مثلا، كان منشأ للخطأ موجود. هذا المنشأ الواحد بسهولة قد يقع 50 واحد فيه، ماكو أي مانع، 50 واحد ينظرون إلى الأفق ويبحثون عن الهلال ويتوهمون أن هذا الكوكب الذي يشابه الهلال مثلا هو الهلال، فيخبرون بأننا رأينا الهلال. هذا عادة في الأخبار الحدسية لا في الأخبار الحسية لا يحصل هكذا، إذا رأوا الشيء يرونه، إذا أخبروا عن شيء الثاني لا يأتي ويخبر عن الشيء بنفس الخطأ، عادة ما يحصل. أما في الأخبار الحدسية لا، شخص بنى على رواية غير معتبرة، قد 50 شخص يبنون على هذه الرواية غير المعتبرة، شخص بنى على ما أدري استظهار من آية، يأتي بعده 50 شخص ويبنون على نفس الاستظهار مثلا وهو خاطئ، هذا احتمال وارد. هذا تمام الكلام في النقاط 5 التي ذكرها المصنف، وهي النقاط التي يضعف أو تبين ضعف الإجماع بالنسبة إلى التواتر. المسألة التالية، يذكر المصنف بعض الموارد التي يتأثر الإجماع بها، كما يتأثر بالعامل الكمي، فكم العلماء الذين يخبرون بهذا الخبر، الفقهاء الذين يفتون بهذه الفتوى كمهم مؤثر، كذلك هناك شنو عوامل كيفية تؤثر في المسألة وفي في حصول الإجماع والقطع عند الإنسان. منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية ومن ناحية قربهم من عصر النصوص. أولا درجته العلمية كيف هي، هذا مؤثر بالنهاية، مرة أنا أكون ضمن الإجماع ما له قيمة يعني، مرة الشيخ الطوسي يكون ضمن الإجماع له قيمته، ف المستوى العلمي للمجمعين هذا مؤثر، عامل كمي مؤثر في حصول اليقين. كذلك القرب من المعصوم والبعد عن زمان المعصوم عليه السلام هذا مؤثر، هذا مورد. فنوعية العلماء المتفقين إما من الناحية العلمية وإما من ناحية القرب والبعد. ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها أو من التفصيلات والتفريعات، لأنه كلما كان ورود الدليل في هذه المسألة أكثر احتمالا كان القطع أسهل، وإلا إذا ما احتملنا أن الإمام يتحدث عن هذه الحادثة مثلا، افرضوا كانت مسألة مستحدثة مثلا ما أدري شيء ما كان في زمن الأئمة عليهم السلام، أو حصل في زمان متأخر عن الأئمة، أو في زمان في أواخر عصر الأئمة عليهم السلام، بحيث لا نحتمل أن الإمام يتحدث عن هذه المسألة المستحدثة مثلا، معاملة ما صارت متعارفة في سوق المسلمين في أواخر عصر الأئمة عليهم السلام، بحيث نستبعد أن الإمام تحدث عن هذه المعاملة، تكلم وأبدى رأيه في حكم هذه المعاملة. فإذا استبعدنا تدخل الإمام وإبداء الحكم لهذه المعاملة، تحصيل الدليل أو انكشاف الدليل لنا عن طريق الإجماع شبه مستحيل. نقول أنتم أجمعتم على هذا ولكن هذه المعاملة لم تكن موجودة في زمن الإمام، فما قيمة هذا الإجماع؟ مثلا افرضوا إذا أجمعوا على أن مثلا ما أدري التعامل بالعملات الرقمية مثلا لا يجوز، مثلا أجمع الجميع، هذا الإجماع بما هو إجماع لا قيمة له. نعم إذا مبتني على أدلة أخرى له قيمة، ولكن من حيثية الإجماع عليه لا قيمة له، لأن نحن نحتاج إلى الإجماع ليكشف لنا عن دليل شرعي، ليكشف لنا عن رواية لم تصل إلينا أو سيرة للمتشرع أو أيا كان، وهذا الإجماع لا يكشف عن شيء، مجرد أن الجميع شنو سلكوا نفس الطريق، اعتمدوا نفس الدليل، إذا كان هناك دليل، أما إذا لم يكن هناك دليل فلا قيمة له.
ربما وقعوا في نفس البئر.
نعم وقعوا في نفس البئر، وإذا اعتمدوا الدليل قيمة الإجماع هذا يكون قيمة دليلهم فقط. مثلا افرضوا بنوا على رواية واحدة موجودة، مثلا استفادوا من القاعدة الكبروية التي في هذه الرواية أن هذه المعاملات ليست صحيحة، فقيمة الإجماع قيمة هذه الرواية مو أكثر من هذه الرواية. أو إذا ما اعتمدوا على أو لم نجد لإجماعهم دليل أصلا، اعتمدوا على الاستحسان مثلا افرضوا، لا قيمة لهذا الإجماع، لأنه غاية ما يكشف عنه هو أن هذا مستحسن أو نقح المناط، فقيمته قيمة تنقيح المناط، إن كان القياس فقيمته قيمة القياس، وهكذا. فمن حيث الإجماع لا قيمة لهذا الإجماع، نعم من حيث الدليل المبتني عليه هذا الإجماع يكون له قيمة ذاك الدليل، إن كانت رواية فقيمة الإجماع قيمة تلك الرواية، إن كان دليل غير معتبر كالقياس والاستحسان وتنقيح المناط ولا شيء، ما له أي قيمة. فنعم طبيعة المسألة المتفق على حكمها وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها، إذا كان هذا مترقب فنعم الإجماع له قيمة، أما إن كان من التفصيلات والتفريعات فلا قيمة له. إذا الإمام ما تكلم عن هذا الموضوع وهي تفريعات وتفصيلات حصلت مثلا بعد عصر الأئمة عليهم السلام، كما كان متعارف في فترة زمنية أنهم كانوا يتنافسون في التفريعات، يقولون هذا أعلم، هذا عنده فروع يتخيلها ويطلعها أكثر، إن كان هكذا فصار هكذا فما هو الحكم الشرعي، ما أدري في الإرث إذا كان له مثلا ما أدري ابن خاله وكان عنده خال وما أدري كذا، يجيبون احتمالات ويولدون فروع مثلا، هذه الفروع لا نحتمل أنها كانت موجودة في زمن الإمام حتى يتحدث عنها حتى يبدأ رأيه عنها، فلا قيمة لهذا الإجماع، فيتأثر الإجماع بهذه المعطيات بهذه العوامل. مورد ثالث، منها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق أنها بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف على إشاعة الحكم المقابل، لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. شنو يقصد؟ يقول هذه المسألة بعض الأحيان لا تكون مبتلى بها أصلا، فالإجماع تكون له قيمة ولكن قيمة ضعيفة، إذا المسألة ليست مبتلى بها، ليست مشتهرة، ليست الجميع يتحدث عنها، فالإجماع في هكذا مسألة سهل، لأن الناس ما يهتمون بهذا، فقد يكون الجميع وقع في نفس الخطأ مثلا. مثلا افرضوا إذا أجمعوا على مثلا حرمة لحم الطاووس، هذا الحكم على فرض أن هذا الحكم المجمع عليه، هذه الحرمة على فرض كونها شنو، حكما خاطئا، هل يحصل هناك مثلا افرضوا خلاف بين الناس ومشاكل بين الناس، كيف تحكمون بالحرمة والحال أنه وردت روايات في الحلية؟ لا، حصول الإجماع في هكذا مسألة، حصول الإجماع الخاطئ غير المطابق للواقع في مثل هذه المسألة سهل، لأن إذا رحت في الطريق الخاطئ ما حد يشكل عليك، ما حد يحاسبك، ما حد يقول لك كيف سلكت هذا الطريق، لأن المسألة غير مبتلى بها، ما تسبب مشاكل، ما تسبب حركة بين الناس، حركة علمية، كيف فلان مثلا حكم بحكم مخالف للواقع. لا، المسألة من جهة كونها غير مبتلى بها من السهل أن يقع الإنسان فيها في الخطأ، ماكو واحد يحاسب عليها، ماكو واحد يقوم استدلاله مثلا. أما في المسائل المبتلى بها كمثلا افرضوا حلية لحم الحمام، حلية لحم الدجاجة مثلا افرضوا، هذا إذا قلت بالحرمة، بحرمة لحم الدجاجة، ألف واحد يطلعون لك ويعترضون عليك، كيف تحكم بحرمة شيء واضح الحلية مثلا؟ فالمسائل تختلف تارة، المسألة إذا كان الحكم فيها غير مطابق للواقع، حكم الفقيه يعني فتوى الفقيه كانت غير مطابقة للواقع، هذا عدم المطابقة للواقع يسبب ضجة في المجتمع، يسبب ضجة بين باقي العلماء، فيصعب على الفقيه أن يخالف الواقع ويحصل إجماع مخالف للواقع، هذا جدا صعب، احتمال جدا ضئيل. وتارة لا، المسألة سواء طابق فتوى الفقيه فيها الواقع أم خالفت الواقع ما تسبب ضجة لأنها غير مبتلى بها، فهذا أيضا مؤثر في المقام. ولذا قال قد يتفق أنها بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف على إشاعة الحكم المقابل، يعني الحكم الذي لم يجمع عليه المخالف للمجمع عليه، لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا، إذا كان هذا الذي أجمعنا عليه غير مطابق للواقع، الحكم الآخر شنو لانتشر وسبب ضجة وإلى آخره. وتارة لا، المسألة غير مبتلى بها، سواء أجمعت على الحلية أو على الحرمات، ما حد يتكلم، ما حد يقول شيء، ما حد يعترض. ومنها لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظرية موهونة إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات. مثلا في فترة زمنية مثلا شاع بين الناس أن يعتمدوا على الروايات المعتبرة وغير المعتبرة مثلا في فترة من الزمن، فإجماع هؤلاء حينما يقول مثلا هذا حلال للروايات، هذا ما له ذيك القيمة للروايات، شنو هذه الروايات اللي أنت قاعد تعتمد عليها؟ هذا من المسائل الكيفية أو العوامل الكيفية المؤثرة في الإجماع. ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال، لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعية في حصوله. هذا مطلب آخر، يقول المصنف احنا صحيح نسمي هذا الطريق شنو بالإجماع، نسميه إجماع، ولكن حصول الإجماع بمعنى الاتفاق من الجميع هذا غير لازم، مو لازم الجميع يتفقون على هذا الحكم، مخالفة البعض لا تضر، مخالفة بعض العلماء في فتواهم لهذا الحكم لا تضر، المهم احنا نبي الاتفاق والتعدد، تعدد الفتاوى المتطابقة نريده لحصول اليقين. إذا حصل اليقين مع مخالفة فقيه وفقيهين أو خمسة فقهاء أيا كان، إذا حصل اليقين حصل شنو الهدف من هذا من التمسك بالإجماع. إذا ما حق وتارة قد لا يحصل اليقين حتى لو اتفق الجميع، لو من عصر الغيبة الكبرى إلى زماننا الجميع اتفق على أن هذا حلال مثلا وأنت لم يحصل لك اليقين، هذا الإجماع لا قيمة له، فالمدار على حصول اليقين لا على الاتفاق الفعلي، فعلا يكونون متفقين مثلا على هذا الحكم. لا تارة قد يحصل الاتفاق ولا يحصل اليقين، وقد لا يحصل الاتفاق ولكن يحصل اليقين من فتاوى الفقهاء. ولذا قال لم يكن للإجماع بعنوانه، يعني للاتفاق، موضوعية في حصوله، فقد يتم الاستكشاف حتى مع وجود المخالف إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل. ما يؤثر، زيد من الناس خالف خليه خالف، وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وعصره ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه فيه إلى آخره. كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف، يعني حتى لو حصل الاتفاق هذا الاتفاق لا يكفي، فتضم إليه قرائن احتمالية أخرى تحتاج إلى شيء يدعم هذا الإجماع والاتفاق. جميع الفقهاء من عصر الغيبة إلى زماننا اتفقوا، ولكن لا يحصل اليقين إلا بأن يدعم هذا الإجماع بأمور أخرى بمقويات على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف بحساب الاحتمال. مثلا اتيب الإجماع، ما عندنا رواية، اتيب الإجماع تقول أنا ما حصل اليقين، اتيب مثلا مسائل تاريخية، حوادث حصلت في زمن الأئمة، روايات عند العامة مثلا، وهكذا أدلة أخرى تدعم هذا الإجماع حتى تصل إلى درجة اليقين، فمجرد الاتفاق قد لا يوجب اليقين. هذا تمام الكلام في الإجماع. يأتي الكلام في السيرة المتشرعة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.